الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: إيران تمهد لإشعال كل لبنان، وواشنطن لا ضوء أخضر للقاء عيسى مع حزب الله. إدارة ترامب: اليونيفل فشلت، ولا تمديد لولايتها، ونتوقع تطبيق الإطار. إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة فشل المشروع التجريبي وعدم رضاها على أداء الجيش اللبناني. رضائي الضاحي وبيروت خط أحمر، ويمكن للمجاهدين التمدد في كل لبنان. ترامب ينشر صورة تضم هرمز إلى الأقاليم الأمريكية. عون مهنئا لبنان بفوزه على كوريا الجنوبية في كرة السلة، هذا هو الوجه المشرق لبلدنا. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. يمكن لمجاهدين أن يتمددوا في الأرض اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب والشرق والشرق إلى الغرب. هذا الكلام الخطير والمستهجن قاله حرفيا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. فهل هو رسالة للداخل اللبناني وتحديدا للدولة التي أعلنت سابقا أن حزب الله محظور أمنيا وعسكريا ولم تنفذ قرارها، أم لإسرائيل التي وضعت نصب عينيها إسقاط علي الطاهر كهدف جنوبي جديد قبل الانتقال إلى أهداف أخرى بعد تأكيدها فشل المناطق التجريبية، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم رضاها على أداء الجيش اللبناني، أم للإثنين معا؟ وقد حدد رضائي خارطة دعم طهران للحزب في معركته، أي من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الغرب، ما يعني أنه يريد إشعال كل لبنان. ألا يستدعي هذا الموقف الإيراني التهديدي والمستفز موقفا صارما من الدولة اللبنانية تجاه طهران وهي الأدرى بما يجب أن تفعل؟
ففيما نفى مسؤول أمريكي تقارير أعلامية تحدثت عن أن الإدارة الأمريكية منحت السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى الضوء الأخضر للقاء حزب الله، كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها الأخيرة في 31 من كانون الأول 2026، مؤكدا أنها فشلت.
أضاف أن فترة وجودها شهدت 7 جولات من النزاع، كما أقام حزب الله بنية تحتية عسكرية ضخمة في محيط مواقعها مباشرة لحماية بنيته التحتية أو عملياته في بعض الأحيان قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
المتحدث الأمريكي قال: نحن اليوم أمام واقع مختلف مع الإطار الثلاثي الذي يضع مسارا قائما على شروط محددة نحو تحقيق أمن دائم وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان، لافتا إلى أنه مع بدء الانسحاب اليونيفيل تدريجيا نتوقع تنفيذ هذا الإطار.
وشدد على أن التنفيذ الناجح للإطار سيؤسس أيضا لعلاقات مستقرة وسلمية بين إسرائيل ولبنان، وأن الهدف منه هو جعل ترتيبات حفظ السلام المفتوحة وغير المحددة المدة أمرا غير ضروري، مضيفا أنه يجب أن يكون أي وجود دولي جديد مرتبطا بشكل وثيق بالأهداف الملموسة للإطار، بدلا من أن يكون وسيلة لإدارة وضع راهن غير محسوم إلى أجل غير مسمى.
وأبدى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن لمناقشة ترتيبات تدعم بشكل فعلي نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات الجيش اللبناني وتدعم سيادة لبنان، لكننا لسنا مهتمين باستبدال مهمة أخرى غير فعالة ومفتوحة المدة بمهمة جديدة.
واليوم يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لإجراء مشاورات مغلقة في شأن الوضع في لبنان بناء على طلب من فرنسا للبدء في دراسة الترتيبات المحتملة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ويتوقع أن يقدم كل من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو ووكيل الأمين العام لعملية السلام جان بيير لاكروا إحاطة إعلامية.
وعشية الجلسة أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة عبر قنوات أمنية عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني في المناطق التجريبية في الجنوب، معتبرة أن المشروع لم يحقق النتائج التي كانت تتوقعها وفق ما أفاد موقع ولا الإسرائيلي.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الجيش اللبناني لا يدمر البنى التحتية التابعة لحزب الله في المواقع والإحداثيات التي يسلمها إليه الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي يطلب فيه الحصول على إحداثيات ومواقع إضافية.
وفي تقرير آخر نشره ولا فقد وجه مسؤولون أمنيون إسرائيليون انتقادات حادة إلى أداء الجيش اللبناني، وقال مسؤول أمني إن إسرائيل غير راضية ولذلك لا تتعجل الاتفاق على مناطق تجريبية إضافية، فضلا عن أن الجيش اللبناني وصل إلى أحدى النقاط ودخل بضعة أمتار في مدخل منشأة تحت الأرض قبل أن يغادر المكان، وأن الجانب اللبناني يواصل طلب إحداثيات إضافية.
وفي شأن علي الطاهر لفتت صحيفة نداء الوطن إلى وجود تسوية يتم العمل عليها تحت الطاولة وتدور بين الأمريكيين والإسرائيليين من جهة والإيرانيين وحزب الله من جهة ثانية، وتنص على انسحاب مسلحي الحزب والحرس الثوري منها ودخول وحدات الجيش اللبناني إليها.
وكتبت أن واشنطن أبلغت طهران أن إسرائيل اتخذت قرارها بإسقاط التلة وما في داخلها ولا تراجع عن هذا الموضوع، لذلك حضرت هذه التسوية في الساعات الأخيرة وينتظر أن تتبلور في الساعات 24 المقبلة، وإذا رفض حزب الله والإيرانيون هذه التسوية عندها ستصعد إسرائيل حربها لأن القرار الإسرائيلي اتخذ بإسقاطها.
وعن مفاوضات روما التي تعقد مطلع الشهر المقبل، أكد مصدر وزاري معني بها أن حسم موعدها هو بيد الولايات المتحدة لكونها ترعاها ويعود لها توجيه الدعوة للبلدين لاستئنافها، مضيفا أن تحديد الموعد النهائي يتوقف على إصرار الراعي الأمريكي على إحداث خرق لإخراجها من المراوحة، خصوصا أنها قد تكون الأخيرة قبل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 27 تشرين الأول المقبل والتي تليها مباشرة الانتخابات النصفية الأمريكية.
المصدر نفسه كشف عن أن عدم تحقيق خرق يعول عليه الإخراج جولة المفاوضات هذه من الدوران في حلقة مفرغة يتوقف على تعهد واشنطن بالتزامها بالضغط على إسرائيل بخطوات ملموسة تضع اتفاق الإطار على سكة التطبيق، وإلا فإن الإبقاء عليه في حالته الراهنة يعني أن الوضع المأزوم سيبقى معلقا إلى ما بعد الانتخابات.
إيرانيا اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أن إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها يشكلان أحد شروط التفاهم مع الولايات المتحدة.
ولفت رضائي إلى أن بلاده لطالما انتهجت سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان وأن حزب الله قادر على اتخاذ قراراته العسكرية بنفسه، وأن الجيلين الثاني والثالث من الحزب يمسكان اليوم بزمام الأمور وسيتمكنان من ملء فراغ غياب كبار الشخصيات على ما قال.
لم يعد بمقدور إسرائيل التقدم باتجاه الضاحية وبيروت، والدليل على ذلك هو أن مقاومة حزب الله كانت مقاومة استثنائية، ومن ناحية أخرى لتهديد إيران أثره الكامل، فالضاحية وبيروت خطنا الأحمر، ولا يحق لأحد التحرك باتجاه بيروت والضاحية، وعليه نحن نرصد الأمور ونراقبها بمنتهى الجدية، وإسرائيل ستنسحب مرغمة من هذه المناطق عاجلا أم آجلا. لماذا؟ لأن أرض لبنان عصية على السيطرة والاحتلال، لا يمكن محاصرتها، أي يمكن دعم ومساندة مجاهدي المقاومة في المعركة مع إسرائيل من ثلاث نواح، من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب، دعمهم متاح من ثلاث نواح في الخطوط الخلفية، وعليه لا يمكن محاصرتهم. غزة كانت محاصرة من الجوانب الأربع، وإسرائيل منذ أكثر من عامين وبضعة أشهر عجزت عن فعل شيء يذكر تجاه أرض محاصرة من جوانبها الأربع، فكيف تتمكن من فعل ذلك في أرض شاسعة مثل الأرض اللبنانية التي يمكن لمجاهدين أن يترددوا فيها من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب والشرق والشرق إلى الغرب؟ لا يمكن محاصرتها ولا إحكام السيطرة عليها.
أما المفارقة بل المضحك المبكي فهو هجوم حزب الله الذي استساغ حتما كلام رضائي على السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعدما كرر مطالبته بسحب سلاح الحزب من دار الفتوى وفيردان، وقال إعلامه مهاجما أيضا الدولة والفريق السيادي.
التصعيد الإسرائيلي مهد له السفير الأمريكي ميشيل عيسى من منبر دار الفتوى بالأمس، وعاد التصويب إليه بعد زيارة شيخ العقل راسما قواعد الاشتباك باسم المصلحة الإسرائيلية ورابطا علي الطاهر بمضيق هرمز على مسمع مريديه من السياسيين اللبنانيين أصحاب الخطابات السيادية والعنتريات التفاوضية. ولم يكن كلام عيسى إلا تأكيدا على الاستباحة الأمريكية للسيادة الوطنية والإطباق على قرارات السلطة التفاوضية المفوضة من قبل عيسى بمهمة محددة أبرزها مهاجمة أبنائها وافتعال معارك منبرية تزيد من تصدع الوحدة الوطنية ولن تستطيع من خلالها ستر خيباتها التفاوضية.
وفي التصعيد الإسرائيلي فجرا قصف مدفعي على وادي الحجير، إضافة إلى تفجيرات متلاحقة في المنصور وزوتر الشرقية سبقها قبل منتصف الليل في عيت الجبل، فيما نفذت طائرة أباتشي إسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة دير سريان. والليلة الماضية سجلت غارتان في محيط بلدة القنطرة قضاء مرج عيون وثالثة في منطقة وادي السلوقي قضاء بنت جبيل.
وأمس شن الجيش الإسرائيلي موجة غارات عقب الإعلان عن أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاهه في منطقة مرتفعات علي الطاهر، موضحا أنه ردا على إطلاق مسيرات مفخخة نحو قواته في المنطقة الأمنية هاجم بنى تحتية ومستودعات في منطقة النبطي خزنت فيها وسائل قتالية لتنظيم حزب الله الإرهابي.
القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أشارت إلى وجود تطور دراماتيكي في منطقة علي الطاهر، مضيفة أن المؤسسة الأمنية تواصل عملياتها في المنطقة.
وبحسب القناة فإن التقديرات تشير إلى أن جزءا كبيرا من المسلحين لقوا حتفهم داخل المنشآت والبنى التحتية، فيما تمت معالجة جزء واسع منها ودمر بعضها بالكامل. أضافت أن بعض المسلحين تمكنوا من الفرار قبل إحكام السيطرة الكاملة على كل المنشآت والبنى التحتية في المنطقة.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في محيط بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، عقبها غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على المنطقة.
وفي قضاء النبطي أغار الطيران على محيط بلدة نبطي الفوقة مستهدفا حي الدير مرات عدة بتزامن مع غارة أخرى استهدفت تلة علي الطاهر.
وشن الطيران غارة على محيط تلة الدبشي عند الأطراف الشرقية للنبطي الفوقة.
وتم أيضا استهداف عرب صليم، المنصوري، رشاف، لخيام، وادي سلوقي والمنطقة الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة، دوحة كفر رمان، محيط بلدة القنطرة في قضاء مرج عيون. وأفيد عن تفجيرات في بليدة وميس الجبل، وألقت مسيرات إسرائيلية جالونات من المواد المتفجرة على المنازل في المنصوري.
أما حصيلة أمس وفق وزارة الصحة فهي قتيلة وستة جرحى في عرب صليم.
إلى ذلك ذكرت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن 13 جنديا إسرائيليا من مشغلي الآليات الهندسية الثقيلة في الكتيبة 603 التابعة للواء المدرعات السابع فروا من خدمتهم في جنوب لبنان من دون إذن على خلفية إجراءات عقابية كان قائد الكتيبة يعتزم اتخاذها بحقهم.
ووفق القناة فإن القضية بدأت عندما أقام الجنود 13 في بداية الأسبوع مراسم أهانوا في خلالها جنودا آخرين في الوحدة ومارسوا العنف ضدهم، وعندما علم قائد الكتيبة بالحادث قبل يومين قرر التعامل معه بصرامة وأبلغ الجنود المعنيين بأن عقوبات ستفرض عليهم بسبب تصرفاتهم.
إلا أن الجنود وفق الرواية الإسرائيلية قرروا الفرار من الخدمة من دون إذن عقب إبلاغهم بالإجراءات العقابية في وقت كانت وحدتهم تؤدي مهماتها في منطقة جنوب لبنان.
معلوم أن الجنود ينتمون إلى الكتيبة 603 الهندسية التي تعمل تحت قيادة لواء المدرعات السابع في الجيش الإسرائيلي، وكانوا يتولون تشغيل آليات هندسية ثقيلة في خلال خدمتهم في المنطقة.
القناة الإسرائيلية لم تكشف عن تفاصيل العقوبات التي كان قائد الكتيبة ينوي فرضها، كما لم توضح طبيعة الاعتداءات التي تعرض لها الجنود الآخرون أو ما إذا كان الجنود الفارون عادوا لاحقا إلى وحدتهم.
كذلك لم تتضح بعد الإجراءات التأديبية أو العسكرية الإضافية التي قد تتخذ بحق الجنود 13 نتيجة مغادرتهم الخدمة من دون إذن، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بالحادث التي سبقت فرارهم.
عين على العالم.
سلسلة تحركات متزامنة سجلت في الساعة الماضية لقطر وسلطنة عمان وباكستان، أبرزها لقاءات رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، التي شملت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين المجلس أعلى للأمن القومي محمد رضائي، وتناولت فرص التوصل إلى تفاهمات أمنية وملاحية في مضيق هرمز تمنع الانزلاق نحو المواجهة الشاملة.
ومن واشنطن، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب على منصته تروث سوشيال هجوما جديدا على إيران، واصفا إياها بأنها دولة فاشلة. وقال في منشور سبقه في شأن إيران: أنا لا أريد الاجتماع، هم من يريدون ذلك، وفي الواقع إنهم يتوسلون لإبرام الاتفاق.
ترامب أكد أيضا أن مضيق هرمز مفتوح بعد تنظيفه من الألغام بشكل كامل، في حين نشر لاحقا على منصته صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز بوصفه واحدا منها.
وكان ترامب صعد في الأسبوعين الماضيين خطابه في شأن هرمز، إذ قال في 14 من الحالي إنه سيعلن قريبا جدا أن المضيق صار أرضا تابعة للولايات المتحدة، في سياق حديثه عن استمرار الحصار البحري على إيران والضغط الاقتصادي عليها. وبعد 4 أيام نشر خريطة للمضيق تحمل عبارة أرض أمريكية جديدة.
ومع تأكيد بزشكيان تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بالولايات المتحدة والحذر منها، هدد رضائي بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري، وقال إن إنهاء الحرب في المنطقة من شروط طهران لإعادة فتح هرمز.
مصدر أمريكي أفاد بأن أي اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان في النقاشات الدائرة بينهما لا تحمل أي أهمية لواشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي.
وأوضح أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة كل الألغام منه، مع بقاء الحصار البحري مفروضا كليا، وأن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني.
والاثنين والثلاثاء المقبلان يستضيف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة 20 يومي الاثنين والثلاثاء في مدينة أشفيل في ولاية نورث كارولينا، لحض مسؤولي الشؤون المالية في مجموعة 20 على الاتفاق على خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الاختلالات العالمية ومواجهة تحديات الديون السيادية، مع الضغط عليهم لقطع شرايين الحياة الاقتصادية عن طهران، على ما أكد مسؤول كبير في الخزانة الأمريكية.
وفجرا أعلن قائد القيادة المركزية سنتكوم براد كوبر أن قواته ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز في الأشهر الماضية، مؤكدا أن ممرات الشحن الدولية في المضيق مفتوحة أمام حركة الملاحة.
أضاف أن نحو 50,000 جندي أمريكي واصلون تنفيذ الحصار البحري على إيران بالتوازي مع الحفاظ على تدفق حركة الملاحة التجارية عبر المضيق.
كوبر قال أن الجيش الأمريكي أزال ألغاما بحرية زرعها الحرس الثوري في ممرات الشحن الدولية في هرمز، موضحا أن ممرات الملاحة الدولية تفصل حركة السفن في الاتجاهين لضمان سلامتها.
وفيما يتعلق بتجارة النفط، أوضح قائد سنتكوم أن نحو 750 مليون برميل من النفط الخام عبرت الخليج بدعم أمريكي، في حين لم تصدر إيران أي نفط منذ استئناف الحصار البحري عليها في منتصف تموز الماضي.
ملاحيا أيضا، أظهرت بيانات أولية للشحن صدرت اليوم أن 5 سفن عبرت مضيق هرمز أمس، بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق وأقل من متوسط الحركة لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة، ومن بين السفن 5 ناقلتان متوسطتان وناقلة غاز عملاقة.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال من ناحيته إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الماضيين، وأن إيران لم تنقل أي كمية في الفترة نفسها.
أضاف أن الحصار البحري وعملية الإقصاء الاقتصادي سيؤديان إلى تدمير الاقتصاد الإيراني الذي وصفه بأنه متعثر.
في سوريا، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. وكان عبدي أعلن الأربعاء الماضي حل قوات سوريا الديمقراطية قصد والإدارة الذاتية وكل التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماج هذه الهياكل بشكل كامل ضمن مؤسسات الدولة السورية وإلغاء صفة المستقلة عنها.
وفي نيويورك أكدت نائبة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي براس أن رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل خطوة تاريخية من شأنها إطلاق فرص التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن القرار يعكس ما أحرزته دمشق من تقدم في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.
وقالت في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا أن رفع القيود عن دمشق من شأنه دعم إعادة أعمار البلاد وتعافيها الاقتصادي والمساهمة في بناء سوريا مستقرة وموحدة تنعم بالسلام داخليا ومع جيرانها، مجددة دعوة واشنطن الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة إلى دعم الحكومة السورية والتعاون معها.
وفي ملف الانتخابات الإسرائيلية، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزيري الأمن القومي إتمار بن كفير والمالية بتسريل سموتريتش إلى خوض الانتخابات العامة للكنيست في 20 الأول المقبل بلائحة موحدة، محذرا من خسارة اليمين في حال خوضهما السباق بشكل منفصل، ومعلنا أنه سيدعوهما إلى اجتماع في الأيام المقبلة، وسنبذل أقصى جهد من أجل الاتحاد، وهذا ما يتوقعه الجمهور منهما. كما قال نتنياهو الذي تابع أنه يتفهم وجود خلافات شخصية سابقة بينهما داعيا إلى تجاوزها.
واستشهد نتنياهو بانتخابات العام 1992 وقال أن اليمين كان يمتلك أصواتا أكثر من اليسار، لكنه خسر بسبب وجود 3 أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% على الأقل لدخول الكنيسة المكون من 120 مقعدا.
أضاف أن ذلك أدى إلى كارثة أوسلو وأحضار ياسر عرفات وحماس إلى هنا، محذرا من تكرار ذلك. ففي كل مرة خضنا فيها الانتخابات معا انتصرنا، وفي كل مرة خضناها بشكل منفصل خسرنا.
أخبار الرياضة.
حقق منتخب لبنان فوز غالي جدا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 93-74 بأولى مباراتي النافذ الرابعة ضمن تصفيات كأس العالم للرجال بكرة السلة. المباراة اللي جرت مساء امبارح على ملعب مجمع نهاد نوفل بزوق مكيل ضمن المجموعة السادسة اللي بتضم أيضا منتخبات الصين واليابان والسعودية وقطر. وهيدا الفوز السادس للبنان اللي وصل تصدره المجموعة السادسة بجدارة وخطى خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم اللي رح تقام سنة 2027 بقطر. والمباراة كانت حاشدة بحضور 8000 متفرج، تقدمهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرقداريان. وكان أفضل مسجل بالمنتخب اللبناني يوسف خياط ب 21 نقطة، تلا سيرجيو درويش 17 نقطة، وعمر جمال الدين ب 16 نقطة. رئيس الجمهورية إذن اللي حضر المباراة قال بعد انتهائها إنه المنتخب هو الوجه المشرق للبنان اللي بيأمل إنه يزداد إشراقا عندما تزول الغيوم اللي عم تتلبد فوق سما هالبلد.
بعيدا من السياسة،
فجر اليوم وفي الساعات الأخيرة من الليلة الماضية كان القمر على موعد مع أحد أعمق الخسوفات الجزئية في بضع سنوات، إذ دخل نحو 96.2% من قرصه في ظل الأرض عند ذروة الظاهرة، ليبدو معظم القرص بلون نحاسي مائل إلى الأحمر، في حين بقيت حافة صغيرة مضاءة بنور الشمس.
النازا وصفت الحدث بأنه خسوف جزئي عميق وكان مرئيا من مناطق واسعة من الأمريكيتين وأجزاء من أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا. أما في المشرق العربي فأتيحت فرصة مشاهدة وتصوير الخسوف في الأردن وإسرائيل ولبنان وسوريا والعراق والسعودية واليمن والصومال لفترة محدودة وقبل غروب القمر صباحا، بينما كانت الفرصة أفضل في تونس وليبيا ومصر والسودان والمغرب وغرب الجزائر وموريتانيا.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. جورج، بفكر الجديد انه في حادث سير على الاوتوستراد جوني، ما هيك؟
هو مش حادث سير، انقلاب بيك اب، بس يبدو انه ان شاء الله تكون الامور انحلت، لانه من بعض الوقت كانت مفرزه سير جوني عم تعمل على شيل البيك اب من الطريق لفتح السير، اللي سبب صراحه بازدحام مروري خانق. المعالجه عم بتتم، ممكن تكون انتهت او يكون على اخر مراحل.
خبروني هلا بلشوا يجربوا يشيلوه، ولكن بعد عجلة السير مثل ما هي.
يعني كان ناقصها بعد انقلاب بيك اب عجد سير بجوني باتجاه الزوق. لكان المدخل الشمالي مثل ما افادتنا غرفه التحكم المروري، المدخل الشمالي للعاصمه عم بيشهد حركه مرور طبيعيه من بعد نهر الكلب مرورا بطبي وصولا للدوره. الحركه عند المدخل الجنوبي كمان طبيعيه عبر خلدي انفاق المطار وخلدي الاوزاعي. المدخل الشرقي للعاصمه كذلك ما زال حركه المرور طبيعيه، وداخل بيروت على جميع التقاطعات حركه السير طبيعيه. التحكم المروري افاد بسقوط قتيل و11 جريح بسبع حوادث سير خلال ال24 ساعه الماضيه.
في الختام تذكير بعناوين الصباحية الثانية. إيران تمهد لإشعال كل لبنان، وواشنطن لا ضوء أخضر للقاء عيسى مع حزب الله. إدارة ترامب اليونيفيل فشلت ولا لتمديد ولايتها، ونتوقع تطبيق الإطار. إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة فشل المشروع التجريبي وعدم رضاها على أداء الجيش اللبناني. رضائي الضاحية وبيروت خط أحمر ويمكن لمجاهدين التمدد في كل لبنان. ترامب ينشر صورة تضم هرمز إلى الأقاليم الأمريكية. عون مهنئا لبنان بفوزه على كوريا الجنوبية في كرة السلة، هذا هو الوجه المشرق لبلدنا. أخرج النشر مارك البيطار، نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد.